بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليعبد الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فرقا بين الناس، يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شرك، وأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بكل أنواع العبادة، وذم أهل الشرك على شركهم كله. والشرك منتشر في الأمم من قديم فيما يتعلق بالغلو في الصالحين، وفيما يتعلق بالأمر والتشريع، وفيما يتعلق باتخاذ أنداد المحبة والتعظيم من دون الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالحب والبغض. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنواع الشرك كلها. والمشركون كان عندهم من عقائدهم الفاسدة ما ذمهم الله سبحانه وتعالى عليه، من غلوهم في الملائكة حتى نصبوا الأوثان بأسمائها التي انتزعوها واشتقوها من أسماء الله الحسنى، زاعمين أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فكان هذا الغلو في الملائكة وعبادتهم إياهم على أنهم يقربونهم إلى الله زلفا، على أنهم شفعاؤهم عند الله، من أعظم مظاهر الشرك التي لم تزل موجودة في الأمم من الغلو في الملائكة والنبيين والصالحين. فكان لابد من التحذير من هذا الشرك، وجاء القرآن ببيان بطلانه مرات عديدة، كما أنه كان من شركهم أنهم شرعوا التشريعات بأهوائهم من غير مستند من شريعة الله، ولا أثارة من علم من عند الله سبحانه وتعالى، واتبعوا في ذلك الكبراء والسادة الذين جعلهم الله عز وجل شركاء، سماهم لهم شركاء، وليس فقط أئمة أو قادة، سماهم شركاء ليظهر بذلك للناس جميعا أن هذا الأمر من أنواع الشرك، أعني وجود من يشرع من دون الله سبحانه وتعالى وقبول هذا التشريع، من قبل تشريعا فيما يختص بالبشر أو بالبهائم أو بالحرف أو بأي نوع من أنواع التشريعات، من سن تشريعا من دون الله سبحانه وتعالى فهذا والعياذ بالله من الشرك، كما دلت عليه آيات سورة الأنعام. وبهذه الآيات سميت السورة، قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من سخافتهم وجهالاتهم في جاهليتهم. هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام، التي تضمنت أسس التوحيد وبيان ذم الشرك، وتضمنت التحذير من كل أنواعه، من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، ومن التكبر على شرعه، وادعاء أن ما يقولونه مثل ما أنزل الله، في لزومه على الناس، وفي تشريعهم للناس ما يختارونه بأهوائهم من غير مستند من دليل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه السورة، سورة الأنعام، سميت لما ذكر الله عز وجل فيها أنواع الأنعام التي أنزلها، التي جعلها وخلقها ويسرها لعباده، ولم يحرم منها عليهم إلا ما ذكر سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فأما ما ابتدعه المشركون فيما يختص بالحرث وبالأنعام، بالزروع وبالأنعام، بالبهائم التي شرعوا فيها تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، فكل هذا من شركهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فسمى ذلك شركا، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكيف يظن إذن فيما يختص بالبشر، وقد كانوا شرعوا أيضا للبشر، فإن تشريع قتل الأولاد وعادة قتل الأولاد كانت موجودة لديهم إما تقربا وإما تخلصا من الفقر وإما تخلصا من العار، فكانت أيضا أمورا مقبولة في مجتمعات العرب الجاهلية قبل الإسلام، وإن أنكرها القليلون، لكن كان عندهم من عاداتهم القبيحة ذبح الأولاد تقربا للآلهة، والعياذ بالله. ولقد كان أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نذر أبوه أن يذبحه، وافتدى منه بعد ذلك بمئة من الإبل، تخلصا من هذه من هذا الذي نذر من أن يذبح أحد أولاده، شكرا على نعمة الأولاد. وأما قتل الأولاد خوف الفقر فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة بعد ذلك فيما حرم على عباده: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذه عادات منتشرة في الأمم الجاهلية كثيرة، ولا يزال يوجد فيها عند الكثيرين من الوأد من قتل الأولاد خوفا من الفقر. وهذه عقيدة من أفسد الاعتقادات، وذلك أن المؤمن يوقن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك قتل الأولاد خصوصا البنات خوف العار، وهذا الذي كان يحدث ويقع، فكانوا يرون الأنثى مصيبة عظيمة، كانوا يرون ولادة الأنثى أمرا تسود له الوجوه وتحزن له القلوب أعظم الحزن، وكأنهم ما جاءوا في أول مجيئهم من أنثى، ولا كانت أمهاتهم سببا في ولودهم، فكان قتل البنات ووأدهن دفنهن أحياء عادة منتشرة. كل ذلك شرعه الكبراء والزعماء والقادة، وكذلك كانوا يشرعون ما يشتهون في أمر القتال والحرب واستحلال الدماء والأموال والأعراض في الأشهر الحرم وغيرها مما ابتدعوه من النسيء، كما قال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فجعله الله كفرا، وليس فقط استحلالا لما ليس فقط أنهم فعلوا ما حرم الله، ليس فقط معصية، بل جعله زيادة في الكفر، لأنه جرى مجرى التشريع لهم، وحصل بذلك ما ذم الله سبحانه وتعالى عليه من الشرك. ولم يزل الناس يقبلون تشريع غير الله سبحانه وتعالى ويذمهم الله على ذلك ويصفهم بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله، كما قال عن أهل الكتاب الذين وقعوا في نفس هذه الجريمة العظيمة التي وقع فيها هؤلاء المشركون من اتباع تشريع دون تشريع الله. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل عدي بن حاتم قبل أن يسلم وعليه صليب من فضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عدي وعليه صليب من فضة، فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: إنا لسنا نعبدهم. فقال: ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه من اتباع أحبارهم ورهبانهم فيما بدلوه من تشريع الله عز وجل، جعل اتباعهم على ذلك عبادة، وسمى الله سبحانه وتعالى ما فعلوه اتخاذ أرباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والحقيقة أن هذا الشرك أصله شرك إبليس الذي عارض تشريع الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم وأبى واستكبر وكان من الكافرين. وذلك أنه لم ينازع في أن الله أمره، ولكنه نازع في هذا الأمر أن يكون حقا، أعني أنه أبى شرع الله وجعل ما رآه بهواه والعياذ بالله هو الذي ينبغي أن يتبع. فهذا أعظم شرك ممن ابتدع في الدين وحلل ما حرم الله وحرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله. فإنه إذا قال بل ما قلته أفضل وأحسن وهو الذي ينبغي أن يتبع من شرع الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي أن يتبع دون شرع الله، هذا أعظم شرك. إذا كان يسوي ويقول سأنزل مثل ما أنزل الله، من يقول ذلك كان مشركا. فأعظم منه من يقول بل ما أنزلته أو ما قلته أو ما شرعته أحسن وأفضل، وينبغي أن يتبع وأن يهجر شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا قول كل قائل معرض عن تشريع الله إلى تشريع يخالفه، سواء كان في البشر أو في البهائم أو في الحرث، كما وصف الله عز وجل المشركين، قضية ذات خطورة بالغة في حياة البشر لا بد أن نكون منتبهين لها. وهو نوع من الشرك دائما يقترن بنوع الغلو كذلك، وهو في الحقيقة نوع من الغلو في هؤلاء الكبراء الذين شرعوا، في هؤلاء العظماء الذين سنوا هذه الشرائع، وكانت في بنيهم بعد ذلك وقبائلهم وقومهم شرعا متبعا يقدمونه على ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل وعلى ما يعلمون من دين الأنبياء. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة صورة مخترعة مبتدعة لإبراهيم وإسماعيل على من داخل الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام والعياذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. كانوا يعلمون، ولكن لأن الكبراء شرعوا لهم ذلك ونسبوه إلى إبراهيم وإسماعيل مع علمهم بأنه كذب، كما قد يدعي كل من يخترع تشريعا أن ذلك هو من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم أنه كاذب، وهو والعياذ بالله ممن نصب نفسه ربا للناس، فمن وافق ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. وأفظع منه من يلزم ويقول أن هذا الذي قلته وشرعته أفضل وأحسن وهو الذي ينبغي أن يتبع دون شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت سورة الأنعام متضمنة لبيان هذا النوع من الشرك، وبيان النوع الأول كذلك المتعلق باعتقاد الشفاعة والنفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، ولو على سبيل الوساطة لله، ولو على سبيل التقريب إلى الله زلفى، كما تضمنته أوائل السورة، وقطعت دابر الشرك المتعلق بالغلو في الملائكة والأنبياء والصالحين وفي كل من يدعى من دون الله لجلب نفع أو دفع ضر، بقول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وكذلك أتت أواخرها ببيان ذم الشرك المتعلق بالتشريع، قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث أي من الزروع والأنعام أي البهائم نصيبا، فدل ذلك على أنهم كانوا يتقربون إلى الله بأنواع من الزروع والثمار والبهائم كذلك، كان عندهم تقرب إلى الله. لم يكن القوم ممن ينكر وجود الله ولا ممن ينكر إلهيته، وإنما كانوا يقرون بربوبيته وأنه الإله كذلك، لكن المشكلة كانت في أنهم جعلوا له شركاء، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، لم يجعلوا كل تقربهم إلى الله، لكن جعلوا نصيبا وجزءا يتقربون به إلى الله، فقالوا هذا لله بزعمهم من عند أنفسهم، جعلوا هذه الأنصبة، وجزء آخر نصيبا آخر قالوا هذا لشركائنا، والعياذ بالله. وسموهم شركاء لأنهم يقرون بأنهم يعبدونهم من دون الله، وسموهم شركاءهم لأنهم يعلمون أن الأمر مخترع وأنهم هم الذين سنوا ذلك، والعياذ بالله، وهم يعلمون تاريخ هذا الأمر. فإن عمرو بن لحي زعيمهم في الجاهلية كان أول من سيب السوائب وحمى الحام، وأول من شرع عبادة الأصنام، وكان ذلك معلوما في تاريخهم، إذ أتى له الشيطان في منامه وأخبره بأن يحفر في جدة يجد أصناما معدة، وألهمه إلهام السوء والعياذ بالله أن يستخرج آلهة قوم نوح وأن ينصبها في العرب، فاستخرج لهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وجعل لكل قبيلة من ذلك وثنا، وانتشرت عبادة الأوثان بعد ذلك، واتخذوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، واخترعت الأساطير، وصارت هذه الآلهة وهبل وغيرها صارت آلهة معبودة في العرب، بعد أن كان العرب 10 قرون بعد إسماعيل عليه السلام كلها على التوحيد. فكان هذا الرجل متكبرا متجبرا، زعيما بالباطل يتبعه قومه، وظل قومه من بعده والأجيال التي تلت تأبى أن تفارق دين الآباء والأجداد، وكان هو الذي بدأ هذه السنة الكفرية الشركية في التشريعات وفي الأصنام التي تعبد. فسموا شركاءهم شركاء لهم لأنهم يعلمون أن هذه الأوثان من اختراعهم، وأن إبراهيم كان حنيفا، ولذا كانوا يسمون من تعبد على التوحيد حنيفا، ولكن العادات والتقاليد أغلب، وتقليد الآباء أشد في أنفسهم من أن يتبعوا نبي الله إبراهيم، وكذبوا على أنبياء الله عز وجل، واخترعوا هذه التشريعات الباطلة وهذه العبادات الباطلة للأوثان والأصنام. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي في منامه، وكذلك رآه صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه في النار في مقامه الذي قامه في صلاة الكسوف، رآه يجر أمعاءه في النار، والعياذ بالله، لأنه أول من سيب السوائب، أول من شرع الشرك، أول من سن هذه التشريعات الباطلة، وجرأ العرب على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فما كان لله فهو يصل إلى، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، بالإضافة إلى شركهم لم يكونوا عادلين في القسمة، بل كان ما كانوا يجعلون ما لشركائهم خالصا لهم لا يستطيعون أن ينالوا منه شيئا، الأنصبة التي جعلت تقربا للأصنام وللصرف على سدنتها وللذبح عندها كلها تصرف للأوثان والأصنام والشركاء. وأما ما كان لله فهم لا يتقربون به إليه، وإنما يجورون فيه فيذبحونه للأوثان، ويقولون الله غني وشركاؤنا أقل غنى أو أفقر، فهم يحتاجون إلى هذه الأشياء، فلذلك يصرفون ما كان لله في مصارف سدانة الأوثان والأصنام، والعياذ بالله، كما يفعل الكثيرون ممن يذبح عند القبور ويذبح لها تعظيما لشأنها وإنفاقا على من بجوارها من أجل أن تستمر العادات القبيحة المنكرة، وأن يظل تعظيم هذه القبور جيلا بعد جيل، يجد الفقراء والأغنياء والمجتمعون طعامهم وشرابهم حول هذه القبور، وذلك لتستمر عبادتها جيلا بعد جيل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عند القبور والعياذ بالله من بقايا هذه الجاهلية الوثنية التي كانت في العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وظلت قرونا متتابعة بعد بعثته، ظلت الأمة الإسلامية خالية منها بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى دخل أهل الغلو في الصالحين، وبدأ الأمر باتخاذ القبور مساجد وبناء القباب عليها، كما يقول الكثيرون بأن ذلك مشروع تذكرا للصالحين وتعظيما لشأنهم. فلما نسي العلم أكثر صارت هذه القبور بعد ذلك أوثانا تعبد من دون الله. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال داعيا ربه عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال في آخر خطبة خطبها قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ذلك أن هذا الأمر ذريعة من ذرائع الشرك، فكان ما يفعلونه الآن قديما في الجاهلية من الذبح للأوثان، تذبح عند الأصنام والأوثان، والوثن اسم لكل ما يعبد من دون الله، سواء كان على شكل مصور في صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك. فما كان من صورة مشكلة فهو صنم، وما كان غير ذلك فهو وثن، ويطلق أيضا على الصنم أنه وثن كما يطلق على الصليب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما دخل عليه وعليه الصليب، قال: ألق عنك هذا الوثن. فسماه وثنا، وذلك أنه يعظم ويبالغ في تعظيمه، وهو تكذيب لله عز وجل الذي قال في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والذبح عند الصلبان وباسمها والعياذ بالله، والتسمية بالعبيد لها كعبد الصليب وغير ذلك من مظاهر الوثنية التي بقيت في أهل الكتاب. فهذه مظاهر الوثنية والشرك الموروث من أهل الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، سببه الغلو في الصالحين وتعظيم قبورهم كما كان في الجاهلية، كما كان بداية عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر في قوم نوح، أنهم عكفوا على قبور هؤلاء الصالحين وصوروا تلك الصور ليتذكروا عبادتهم. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت وصارت تسمى آلهة بعد ذلك، وهي خطوة على الطريق بأن تعبد وأن تعظم قبورها، ثم بعد ذلك تصرف لها العبادات، ثم بعد ذلك تسمى آلهة والعياذ بالله. وإن كان ذلك لقرب العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم، أعني تسمية هذه الأوثان أوثانا وآلهة وشركاء، لم يكن لا يزال غير موجود بفضل الله، لكن بدأت في طوائف الغلاة التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فهناك من يسمي عبد علي وعبد الحسين وعبد النبي، وهكذا في دخل إلى حتى من ينتسب إلى السنة دخل من خرافات الرافضة وغلوها في الأئمة ما كان يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الفرق في ذلك غلوا وصرفا للعبادات لغير الله عز وجل خصوصا في المواسم والمناسبات هؤلاء الرافضة ومن تبعهم من الصوفية الغلاة الذين غلوا في الصالحين، وتجد اقترانا وثيقا بين الرافضة والصوفية في كثير من الأحيان، وذلك ليتدثر الشرك بدثار التوحيد وحب أهل البيت واتباع أهل البيت، ليتدثر بهذا الدثار فيدخل إلى قلوب الكثيرين المعظمين المحبين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صدقوا في حبهم لاتبعوهم على ما كانوا عليه من توحيد الله. والنهي عن الغلو فيهم، فهذا علي رضي الله عنه يخطب في الناس مبينا أنه ليس عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، لصحيفة في يده فيها أسنان الإبل التي في الديات، وأنه لا يقتل مسلم بكافر، وأن ذمة المسلمين واحدة، ونحو ذلك وبعض تلك الأحكام الواضحة. ليس هناك علم خفي ولا سر لا يطلع عليه الناس عند آل البيت، هذا الذي يعتقده هؤلاء الغلاة من بقايا هذه الوثنية، والعياذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نعوذ بالله من أهل الجاهلية وأحكامهم والتشبه بهم، نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فذم الله سبحانه وتعالى أهل الجاهلية والشرك، ذمهم مرتين: مرة على التشريعات الباطلة، وذمهم على عدم إنصافهم حتى فيما زعموه، حتى جعلوا نصيب الرب الذي اخترعوه جعلوه مصروفا للأوثان، كما ذمهم في قولهم أن الله اتخذ ولدا، ذمهم على هذه الفرية العظيمة، وذمهم ثانيا على أنهم جعلوا له أقل النوعين، وجعلوا القسمة الضيزة الجائرة لله عز وجل، فجعلوا له البنات. فمن نسب إلى الله الولد ذكرا كان أو أنثى فهو مفتر على الله الكذب، وأفظع أن ينسب إليه أقل النوعين وأضعف القسمين. قال عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهكذا تبين أن عبادة المشركين للأوثان على أنها ملائكة بنات الله والعياذ بالله، وكل ذلك من اتباع الهوى وافتراء الكذب على الله عز وجل، من اتباع الظن واتباع الهوى. فهم في مجال التصور والاعتقاد يتبعون الظنون والتخرصات، وفي مجال العمل يتبعون الأهواء والشهوات والعياذ بالله من ذلك. وإن كان كل من زعم لله ولدا مشركا كافرا وثنيا على طريقة من سبقه من أهل الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أيتأمل هذه الآية متأمل ثم بعد ذلك يشارك ويهنئ ويبارك من ينسب إلى الله عز وجل الولد؟ نعوذ بالله من ذلك. السماوات تتكاد تتشقق والأرض تنفطر وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المسيح وعزير والملائكة كلهم يأتون الله عز وجل عبيدا مقرون بالعبودية مقرين بالعبودية. لئن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الله سبحانه وتعالى ذكر في الحديث صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن ذلك شتم للرب، فقال شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ثم قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. فمن ينسب إلى الله عز وجل الولد، وأفظع منه من ينسب له أخس الأولاد وأضعفهم، أعني أضعف القسمين الأنثى، فهو مشرك بالله يشتم الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. وإن فرح بذلك من فرح، لكنه تشبيه للخالق بالمخلوق في الضعف والعجز والحاجة إلى استمرار النوع، فإنما تكون الولادة لمن يموت ولمن ولد له بداية ثم تكون له نهاية. ولذا قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. انظر إلى هذا السمو وقارن بين ما فعله المشركون وبين ما نسبوه إلى الله، بين ما فعله المشركون ونسبوه إلى الله وبين عقيدة أهل الإسلام الصافئة النقية الواضحة الجلية التي هي كالمحدة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. قارن لتشكر الله عز وجل على نعمة التوحيد، فإن التوحيد أجل نعمة، وكما قال يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالشرك بالله أفظع جريمة على الإطلاق، ومن ذلك نسبة الإلهية أو الربوبية لغير الله، وكذا نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من الشرك. وهذا تشبيه من المشركين تشبيه لله بالمخلوقين وتشبيه للمخلوق بالخالق حين يسمونها آلهة وأربابا. ساء حكمهم، أسوأ حكم هو حكم أهل الشرك، ساء ما يحكمون لما جعلوا لله عز وجل نصيبا ولم يعطوه له ولم يصرفوه له بل صرفوه للآلهة، كان ظلما فوق ظلم وشركا فوق شرك وضلالا فوق ضلال، ساء ما يحكمون. وكما سنوا هذه التشريعات الباطلة في الحرث والأنعام بزعمهم، فكذلك زين لهم شركاؤهم وسنوا لهم قتل أولادهم، وكذلك أي كما سنوا التشريعات في البهائم زينوا لهم قتل الأولاد، فكان هذا الأمر والعياذ بالله تشريعا فيما يختص بالأولاد، فاستباحوا قتل الأولاد. وبقي من ذلك الوأد الذي يوجد في كثير من الأمم والعياذ بالله، وفي أذم الوأد كذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه لا يكون موؤودة إذا مرت عليها التارات السبع، عندما قالت اليهود عن العزل ذلك الوأد الخفي فقال كذبت يهود ذلك تلك الموؤودة الصغرى، قالوا عن العزل أنه الموؤودة الصغرى فقال كذبت يهود لا يكون موؤودة حتى تمر عليها التارة السبع، يعني النطفة والعلقة والمضغة وبعد ذلك حتى ينفخ فيه الروح. والصحيح أن ذلك يحصل والله أعلى وأعلم بعد 42 ليلة، فيبدأ تكوين هذا الإنسان في تلك المراحل وإنشاء الخلق الآخر بعد 42 ليلة. فمن قتل الأولاد الإجهاض بعد هذا التاريخ على أصح قولي العلماء، وقد أجمع العلماء على أن الإجهاض وإنزال الجنين بعد 120 يوما محرم وأنه قتل للنفس، وهذا لا خلاف فيه ولا ينازع فيه إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر، فإذا غلب على الظن أنها تموت إذا استمر الحمل فعند ذلك ينزل الجنين، أما لأي سبب آخر كأن يكون الحمل من زنا أو أن يكون وطئا من شبهة أو أن يكون خوف الفقر أو غير ذلك فهو جريمة عظيمة وجناية تستوجب دية الجنين وتستوجب صيام شهرين متتابعين لمن قتل نفسه. وأما ما دون 40 فمكروه إنزال الحمل لأنه وأد خفي وإن لم يكن موؤودة صغرى. الوأد الخفي ليس بمحرم تحريم الوأد الحقيقي، وأما بعد 40 فالصحيح من أقوال العلماء على اختلاف بينهم أن إنزال الحمل فيه محرم كذلك، لأنه بدأ في التخليق وإذا نزل ما فيه خلق آدمي كانت جريمة تستوجب الصيام شهرين تستوجب الكفارة كفارة القتل، أعني تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين. على من فعل هذا الإجهاض من الأم أو ممن أمرها بذلك أو ممن نفذ ذلك كالطبيب الذي يرتكب هذه الجريمة، الكل مشارك في القتل، فعليه أن يصوم إذا عجز عن إعتاق رقبة مؤمنة، ونسأل الله العافية. فمثل هذه من بقايا الجاهلية، ولا يكون الزنا مبررا لإسقاط هذا الحمل، ولا يجوز أن من أجل منع فضيحة امرأة ارتكبت فاحشة أو حتى اغتصبت فإنها ولو كانت مغتصبة فإنها معذورة عند الله عز وجل وفي شرع الله، ولكن لا يجوز لمنع كلام الناس عليها أن تقتل نفس أحياها الله عز وجل. وما ذنب هذه الموؤودة؟ وقد قال عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولا يقال فكيف ينشأ هذا الطفل، ينشأ في المجتمع المسلم ككثير ممن لا يعرف له أب أو كاليتيم الذي لا قد مات أبوه، المجتمع المسلم يتكفله، وقد راجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وأعطى ابنها لمن يتولى شأنه ويربيه، ولم يرجمها لزناها الذي اعترفت به إلا بعد أن فطمت رضيعها وضعته أولا، لم يقتلها ولم يرجمها صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا لأجل حرمة هذا الجنين. لما جاءت المرأة الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرت على نفسها بالزنا أعرض عنها، فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزة، فوالله إنها لحبلى من الزنا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى إذا وضعت أن تأتيه، وأمر وليها أن يحسن إليها خلال هذه المدة، فأتت، وهذا دليل على أنها لم تكن تريد الفرار، أتت وهي تحمل طفلها الرضيع، فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطمه بعد 2 وهي ما زالت حريصة على التطهير. أتت وفي يدها وفي يد الطفل كسرة من الخبز، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رضيعها طفلها ذلك المفطوم إلى بعض من يتولى أمره، ثم أمر أمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: ولقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فانظر إلى نظرة المجتمع المسلم للزانية التائبة إلى الله وقد ولدت ولدا من الزنا، ومع ذلك فلا زالت قصتها تؤثر في قلوب المؤمنين على الدوام لبيان الرحمة التي جعلها الله في هذه الشريعة وفي قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف بالمغتصبة إذن؟ إن التعاطف معها في المجتمع المسلم أعظم وأكثر، فالذين يجيزون للمغتصبة أو للتي حملت من الزنا إسقاط الحمل بعد 40 أخطأوا خطأ بينا، وأفظع منهم الذين يجوزون ذلك بعد 120، فإن هذا مخالف للإجماع، وكما ذكرنا لا يجوز الإجهاض بعد 42 ليلة من الحمل على أصح أقوال العلماء. وقتل الأولاد من بقايا الجاهلية ومن تزيين الشركاء من الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين شرعوا قتل الأولاد. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسر سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.